اقرأ يا محمد، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على ما يليه حمدا يرضيه، والصلاة والسلام على سيدي رسول الله الذي اجتمعت المحاسن فيه، وعلى آله وصحبه وتابعيه. اللهم صل على سيدنا النبي، اللهم صل على سيدنا النبي ما اتصلت عين بنظر، اللهم صل على سيدنا النبي ما تزخرفت أرض بمطر، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. دين النبي محمد أخبار، نعم المطية للفتى الآثار، لا تخدعن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار. ولربما غلط الفتى سبل الهدى، والشمس بازغة لها أنوار. قدمتم خير مقدم، ووقيتم المأسام والمغرم، وبؤتم بحسن المنقلب. الله أسأل أن يجعل عملنا كله صالحا خالصا. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم اجعلنا من أحب أحبابك ومن صفوة أصفيائك. اللهم هيئنا لأن نكون من أوليائك. اللهم إنك أصلحت الصالحين، فأصلحنا بما أصلحت به عبادك الصالحين، واجعلنا في قلوب الصالحين ودا. اللهم أمين يا رب العالمين. مرحبا بكم، مرحبا بكم في قصة جديدة مع حبيبي صلى الله عليه وسلم. حبيبي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ساكن في القلب يعمره، لست أنساه فأذكره، إن غاب عن سمعي وعن بصري فسويد القلب تبصره. صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. الليلة دي حنعيش مع قصة سميتها قصة ما تخافش. نص متن حديث سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام فيه كلمة لن تراعوا، ومعنى لن تراعوا يعني لن تروعوا، وهي كلمة تقتضي التسكين، تسكين الأفئدة، الاطمئنان للقلوب. فحاولت أن أبسط معنى كلمة لن تراعوا اللي موجودة في قصة سيدنا النبي اللي احنا هنتكلم عنها الليلة دي بإذن الله تعالى، وسميت قصة الليلة دي قصة ما تخافش. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في الأدب المفرد من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، وأيضا أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. الإمام البخاري في الأدب المفرد من حديث الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أخرج هذه القصة بحكاية لنا سيدنا أنس بن مالك، بيقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس، فزع الناس بالمدينة ليلا سمعوا صوتا فهرعوا إليه، فاستقبلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على فرسه بغير سرج ومتقلد سيفه على رقبته، وهو يقول لن تراعوا لن تراعوا، إنا وجدناه بحرا، لن تراعوا إنا وجدناه بحرا. القصة دي هي من القصص البسيطة جدا اللي حصلت بين صحابة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وبين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا أنس وهو خادم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، خادمه المتميز الذي تميز بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، زي ما بيحكي لنا في الرواية الصحيحة، خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، فما قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله. ونالته بركة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام حين قبله خادما، لما جاءت به أمه، أم سليم بنت ملحان، وهي تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبل هديتها وأن يقبل أنيس خادم عند النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا له بالبركة في المال والولد، وقال اللهم أكثر ماله وأكثر ولده، فصار من أكثر الأنصار مالا وولدا. فاللهم لا تحرمنا من بركاتك ولا من صلتنا بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا أنس بن مالك بيحكي لنا قصة، بيقول في ليلة من الليالي وإحنا في المدينة، مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام، الناس سمعت ضجة، صوت عالي، صريخ مفزع، لدرجة إن الناس فزعوا لهذا الصوت وخرجوا يشوفوا فيه إيه. ظن الناس أن هناك عدوا سيغير عليهم، يعني عدو مقبل عليهم يعني. ففزع أهل المدينة، خارجين يشوفوا الصوت ده جاي منين، ولا الصوت ده أثره إيه، ما وراء هذا الصوت يعني. ففوجئوا بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقد استقبلهم. هم خارجين يشوفوا الصوت ده جاي أثره إيه، إيه اللي ورا الصوت العالي ده، الصوت المفزع القوي ده. فاتفاجئوا أن سيدنا النبي مقابلهم عليه الصلاة والسلام، وقد ركب فرسا لأبي طلحة. رواية، إحدى الروايات بتقول، بتحدد أن الفرس ده لم يكن أصلا من يعني خاص بسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هذا كان فرس لأبي طلحة رضي الله عنه وأرضاه. لقوا سيدنا النبي راكب فرس لأبي طلحة مقبل بهذا الفرس، ركب الفرس وهو عار، الفرس عاري من غير سرج أو سرج، يعني ما فيش على ظهر الفرس حاجة، ولا يفعل هذا إلا فارس متمكن، يعني ما يركبش على الفرس كده بلجامه فقط ومن غير أي شيء على ظهره إلا رجل بطل فارس متمكن. وهذا يدل على شجاعة سيدنا النبي وعلى فروسية سيدنا النبي وتمكنه من ركوب ظهر الخيل. قالوا فوجئنا أن سيدنا النبي بيستقبلنا في وشنا وهو راكب على فرس. الفرس دي احنا كلنا عارفين هذه الفرس هي فرس لأبي طلحة رضي الله عنه وأرضاه. وبيطمنهم ويقول لهم لن تراعوا، يعني اطمنوا، اهدوا، ما فيش اي حاجة، اطمئنوا. هيئة سيدنا النبي في الحال ده ايه؟ متمكن على الفرس، فرس ابي طلحة رضي الله عنه وارضاه، وسيفه في رقبته، وقد جاء بالخبر. هذا يعني ان هو ايه؟ راح يشوف في ايه عليه الصلاة والسلام، خرج بسرعة فوجد فرس سيدنا أبو طلحة، فركب الفرس بتاع سيدنا أبو طلحة ليستعمل الفرس في إن هو يذهب ليرى إيه الخبر بسرعة، إيه الموضوع، وهو يعلم أن هذا لا يؤذي أبو طلحة رضي الله عنه وأرضاه. يعني لما صاحبه سيدنا أبو طلحة يعرف إن سيدنا النبي خاد الفرس راح بيها الشأن ده أو المشوار ده علشان يشوف ايه القصة، ايه الموضوع، ابو طلحة مش هيزعل ولا يتضايق. وهذه مسائل وفوائد داخل الحديث نستفيد منها ان شاء الله، انه يجوز للرجل ان يستعمل حاجة صاحبه القريب ان ظن، اغلب الظن، انه ان ذلك لن يزعجه، وان ذلك لا يؤذيه، وان ذلك لا يضره، شرط ان يحافظ عليها، وإلا فهو ضامن وهو غارم إن حصل فيها أي تلف. هنا سيدنا النبي خارج زيه زي بقية الناس، مجرد ما سمع الصوت قلبه على جيرانه وعلى أحبابه، فلقى فرس لسيدنا أبو طلحة، والفرس ده غير مهيئ للركوب ولكن يدوب عليه ذمام، فتعجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وركبه ركوب الفرسان، وتحرك بالفرس لحد لما عرف أثر الصد ده كان إيه، ثم عاد إلى الناس ليبشرهم ويهدئهم ويقول لن تراعوا، لن تراعوا يعني ما تخافوش، ما تخافوش، اهدوا اهدوا، ما فيش حاجة. لن تراعوا. وهي تعتبر الكلمة دي هي مركز القصة، لن تراعوا، ما تخافوش. احيانا في مواقف كثيرة جدا يا احباب بنبقى محتاجين حد يطمننا ويقول لنا ما تخافوش، اهدوا، ما تخافوش، ما فيش حاجة، اهدى، مش هيحصل حاجة، ما تخافش او ما تخافيش. ده هذا منهج نبوي يا جماعة، الاطمئنان وتهدئة القلوب بحق، بعد لما انت تطمن فتطمئن من امامك او تطمئن من حولك من اهلك، من والديك، من اولادك، من جيرانك، من اقاربك، من زملائك واصدقائك، من معارفك، ممن تتعامل معهم من الناس، من اي حد وقع في اي مشكلة او في اي ورطة او مش عارف يفكر او خايف ياخد قرار او محتار في شأن معين، فانت تقول له ما تخافش يا اخي ما فيش اي حاجة، او وقع في ازمة او في بلية او اصيب بشيء من مرض ونحو ذلك او تعرض لشيء من التلف او الهلاك، فانت تقول له ما تخافش ما فيش اي حاجة، ما تقلقش، لن تراعوا. أو لن تراعوا ده منهج احنا عايزين نتعلمه الليلة دي من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ونستعمله بقى في حياتنا. شوف هنا تعامل سيدنا النبي كان ايه، تعامل سيدنا النبي انه خرج زيه زي بقية الناس، تعامل مع نفسه ببشرية تامة جدا، مش انه بقى يعني الكعب العالي وانه هو فوق الناس، الناس تطلع تشوف الخبر ايه ويرجعوا يقولوله، لا، ده هو صلى الله عليه وسلم حمل نفسه المسؤولية ليأتي بالخبر بنفسه ويعود في أسرع وقت، يقطع الطريق في وجه أصحابه ليهديهم الطمأنينة والسكينة حتى لا يروعوا من هذا الصوت العالي جدا. ولذلك سيدنا أنس بن مالك صدر القصة بثلاثية مهمة اللي هي إيه؟ كان رسول الله أحسن الناس، أجود الناس، أشجع الناس. أي الثلاثية دي في التوصيف لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام تفرد بها سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه في كل طرق الحديث، وكأنه أراد أن يختصر لنا كل القصة اللي جاية اللي هيحكيها لنا في الثلاث أوصاف دول. أصله كان أحسن الناس، أصل سيدنا النبي صلى عليه عليه الصلاة والسلام كان أجود الناس، أصل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان أشجع الناس. فما تستغربش بقى من اللي هنحكيه لك ده، كأن هذا هو لسان حال سيدنا أنس بن مالك وهو يحكي لنا هذا المشهد أو هذه القصة. يا جماعة ما تستغربوش من اللي هنتكلم فيه ده، ما تستغربش من اللي هنحكيه لك ده، أصل سيدنا النبي كان أحسن الناس، كان أجود الناس، كان أشجع الناس. واسمع القصة دي، حصل كذا 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 كذا، القصة اللي احنا حكناها، صوت عالي جدا ضخم في المدينة، الناس اتفزعت، خرجوا من البيوت يقولوا هو في ايه ده، وكانت المفاجأة ان سيدنا النبي يخرج بسرعة يقابله فرس لسيدنا ابو طلحة، يقوم واخد الفرس بسرعة يهرول ناحية الصوت ويأتي بالخبر ويرجع لهم ويطمنهم ويقولهم بسرعة ايه، لن تراعوا، لن تراعوا، يعني اهدوا، ما فيش اي حاجة، ما تخافوش، ما تقلقوش، اطمنوا. طيب ايه بقى اللي ورا القصة، هو ايه الخبر يعني، والصوت ده اصلا كان صوت ايه؟ احد طرق الحديث بتقول ان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما خد فرس سيدنا ابو طلحة الانصاري راح يشوف الصوت ده جاي منين، لان كان فيه جارية لكعب بن مالك رضي الله عنه وارضاه كانت ترعى مجموعة من الغنم على جبل بالمدينة، الغنم طلع على حتة عالية بالمدينة فوقعت شاه من اعلى الجبل، فالجارية لما الشاه وقعت الجارية صرخت صوتت، فكان هذا الصوت اثر الصوت بقى اللي ايه اللي سمع في بيوت اهل المدينة في بيوت الانصار. فصرخت ونزلت، كان معاها سكين، فقامت دبحه الشاه قبل لما الشاه ايه تموت. يعني الشاه وقعت من على الجبل فهي ذبحت الشاه. صوتها العالي ده هو اللي اثر بقى في الكام بيت، واللي سمعوا اهل المدينه في اللحظات دي، اللي كان صرخه كبيره مفزعه. فسيدنا النبي اطمأن وعرف الخبر ده كان ايه، ثم عاد اليهم وقال لن تراعوا، يعني اطمنوا مفيش حاجه، لا ده حاجه بسيطه، لن تراعوا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدي رسول الله عليه الصلاه والسلام. نستفيد من هذه القصه يا احباب، اول حاجه ان كل لما نسمع عن سيدنا النبي هنقرب اكتر من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهتعجب قوي بشخصيه سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. وقد وضعه الله عز وجل في مقام عال، مقام الاسوه الحسنه، مقام القياده العليا، ومع ذلك بيتحرك بنفسه عليه الصلاه والسلام تحملا للامانه والمسؤوليه. ودي فايده يستفيد بها اي رئيس او اي ملك او اي امير او اي مدير او اي رئيس هيئه او مدير مجلس اداره، اي واحد مسؤول كبير في اي هيئه كبيره او صغيره، انك بتتحرك من باب الامانه اللي في رقبتك، المسؤوليه اللي على كتافك، مش مطمن ان تحت منك موظفين او عمال او خدام اصغر منك او موظفين صغيرين هم يتحركوا ويتعبوا و و و ويتعرضوا للهلاك. لا، هنا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام رايح يشوف في ايه، وقد يتعرض للهلاك ولا يعلم ما وراء ذلك، ايه اللي وراء الصوت السرخة ديت، وقد توقع الناس ان في عدو ربما يستقبلهم فيفاجئهم يعني ويدخل عليهم المدينه. قال لك ده ممكن يبقى عدو ولا حاجه، حد جاي يهاجمنا يعمل علينا هجوم في 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 الليل. كانت هذه توقعات الناس، لان كان الصرخه كانت قويه. قال لك يمكن عدو فدخل على احد البيوت فصرخوا الصوت العالي ده فقتلوهم. لكن كانت المفاجاه ان سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام جاء بالخبر ان الموضوع غير كده خالص، ده جاريه بترعى شويه غنم بالليل، غنمايه طلعت في اعلى الجبل مشيت وراها، الغنمايه وقعت فصرخت الجاريه، تعاملت بفطره بسيطه جدا. ايضا نستوعب ان شخصيه سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام احسن الناس بلا شك، يقينا احسن الناس، أجود الناس عليه الصلاة والسلام، أشجع الناس عليه الصلاة والسلام، يعني ما بيخافش. القائد لازم يكون قوي، القائد لازم يكون قوي مش في قراراته بس، لا ده لازم يكون قلبه فيه قوة، حركاته فيها قوة، تحركاته فيها قوة، قراراته فيها قوة، هكذا القائد. والأنبياء كانت بهم هذه القوة مع ما فيهم من رقة، لكن كان فيهم قوة مش قسوة، لا قوة، يعرف ياخد قرار صائب، يعرف يتحرك بسرعة جدا، يعرف ياخد قرار ولا يتخلف عن هذا القرار. قال الله فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. والذي علم الصحابة أنه ما من نبي لبس لأمة الحرب أن يخلعها، طالما خد قرار ان هو خلاص لبس جبة الحرب، لبس لأمة الحرب، حط الدرع بتاعه على صدره، خلاص خد قرار الحرب، يبقى مش هيرجع في القرار تاني. وهذا دليل على ايه؟ على قوة الشخصية. سيدنا النبي كان كده، كان احسن الناس، كان اجود الناس، والجود ده يدل على محبة البذل ومحبة الخير للغير. النبي كان كده، كان يحب أن يبذل ويحب أن يوسع على الناس ويحب أن يعطي دائما وأبدا، ويعطي من يحب ومن لا يحب، ويحب أن يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، عطاء من لا يخشى الحاجة ما بيحسب لهاش يعني. وكان يعطي يعني بسخاء عليه الصلاة والسلام، يعني يناوي للصحابي 40 ناقة و50 ناقة و100 ناقة، 100 جمل يا جماعة، يعني النهارده مئات الالاف، يدي واحد من الصحابه مئات الاف، فداه نفسي عليه الصلاه والسلام. فيعطي عطاء بسخاء، وهو يعطي ولا يريد منه شيء، وقد يعطي تاليفا لقلبه، وقد يعطي تليينا وترقيقا لقلبه، وقد يعطي من باب الاعانه له على احواله القاسيه او الشديده، وقد يعطي ليخرج احد اصحابه من الفقر الى الغنى عليه الصلاه والسلام. يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، ولا يخص بذلك القرشيين لوحدهم ولا القرايب بس ولا حاجه، وانما ده ممكن يعطي الاعراب اللي هم اول مره يشوفوه. وهذا يعد من جوده عليه الصلاه والسلام. عشان كده سيدنا انس عارفه كويس جدا، ويا ما شاف منه مواقف زي كده تؤكد على هذا، فيقول لنا يا جماعه سيدنا النبي ده احسن الناس، اجود الناس، اشجع الناس. ثلاث حاجات: احسن، اجود، اشجع. وقال بقى الثلاث صفات دول متجمعين في مشهد هحكيه، هو المشهد البسيط اللي هو بيحكوه لنا ده. احسن الناس لانه قلبه على كل اللي حوالين منه. فين النهارده الشخصيه اللي قلبه يبقى على كل اللي حوالين منه؟ قلبه على الصغير، وقلبه على الكبير، قلبه على اولاده، وقلبه على ابوه، وقلبه على امه، وقلبه على اخوه، وقلبه على اخته، وقلبه على جاره، وقلبه على حبايبه، وقلبه على اصحابه كده، قلبه على اللي حوالين منه، على كل من يعرفه. بيتعامل بايه؟ بيتعامل باحسان الى الجميع، يتعامل باحسان حتى الى من اساء اليه. وسيدنا النبي كان كده، كان احسن الناس. فين الشخصيه اللي تتعلم من سيدنا النبي انها تبقى احسن الناس؟ تبقى انت تخيل بقى لو انا اتعاملت مع اللي حوالين مني ان انا عايز ابقى بالنسبه لهم انا احسن الناس اللي حوالين منهم، وحضرتك برضو تعاملت مع اللي حوالين منك انك تريد ابتغاء وجه الله انك تكون احسن المجموعه اللي حوالين منك، احسن الناس اللي بيتعاملوا معاك. وكل واحد فينا اتعامل من هذا المنطلق، وهو يفعل هذا مش لنفسه ولا لشهوه عنده ولا للناس ولا لثناء الناس عليه ولا لانه ينتظر من الناس شكر او جزاء، لا، وانما بيعمل كده ابتغاء وجه الله عز وجل، ينتظر من الله الرضا عليه. يا رب احنا بنعمل كده كي ترضى عنا وتغفر لنا وترحمنا وتقبلنا يا كريم. فلو كل واحد فينا اتعامل مع اللي حوالين منه انه يبقى احسن اللي حوالين منه، مجتمعنا هيبقى شكله ايه؟ تعاملاتنا هيبقى شكلها ايه؟ طب لو كل واحد اتعامل مع اللي حوالين منه انه يبقى اجود اللي حوالين منه، ما يبقاش بخيل بقى كده وبيقطر، يعني بيتعامل بالملاليم، ويعني كأنه بيقطع من جلده حين يخرج من جيبه جنيه، لا، وإنما يتعامل على إنه أجود الناس. فكل اللي يتكلم عليه يقول ده راجل، ده الراجل ده راجل كريم، الراجل ده بصراحة في صفة طبيعية جدا إن هو راجل جواد، من أهل الجود، يبذل ما عنده لمن حوله، لا يبخل على أحد. تخيل بقى لو احنا بنتعامل مع بعض كده، مهما كان اللي عنده ده ولو حاجات بسيطة جدا، ما ممكن يبقى كريم، بس يعني هو فقير ومع ذلك كريم، فقير وجواد. ساعات انت تتعامل مع ناس بالطريقة دي، سبحان الله العظيم، تدخل عليه مثلا هو راجل غلبان جدا، يقول تشرب ايه؟ طب نجيب لك ايه؟ طب ساقع ولا سخن؟ لا والله لازم تقول، انت تقول له ده انا لسه شارب، وانت متخيل ان هو ما عندوش حاجة اصلا يسقيها لك، ولو عنده هيبقى هي كوبايه الشاي وخلاص، لكن هو الراجل عمال يلح عليك، وبعدين يخرج لك ما عنده، فتبص تلاقيه جايب قطعتين من الفاكهه كده، ربما يكونوا هم دول اللي في الثلاجه للولاد، وربما يكون هم دول بتوع الاسبوع كمان، مش بتوع النهارده، بتوع الاسبوع لاولاده، يعني مخزن الحبيتين الفاكهه دول لاولاده بتوع الاسبوع ومخرجهم ليك، يود انك انت تاكلهم، فهو بيظهر بمظهر اكرام، ايه طب اتعشيت ولا نتعشى سوا؟ اكرمنا والله، وهو راجل غلبان خالص، من ايه؟ من اطيب الناس او من اقل الناس حال، من افقر الناس. ساعات بقى يقابلك الراجل الطيب الفقير ده، يقابلك باحسن ما عنده، يحرجك، يعني يظهر الحياء في نفسي وفي نفسك. الواحد يستحي اذا تعامل مع امثال هؤلاء يقول يا شوفوا الراجل، شوفوا طيابة الناس الطيبين، شوفوا إكرام الناس القريبين من ربنا، سبحانه وتعالى. شوف الراجل اللي بيقابلنا مقابلة حلوة ازاي، وقد لا تجد هذا عند علية القوم، يستخسر فيك بق المية الباردة وهو راجل يعني عنده من عطاء الله الكثير ومن فتح الله عليه الكثير، لكن بخيل، راجل معاه فلوس كتير جدا لكن راجل ايه، راجل بخيل جدا. فاذا انت تدخل عنده وتقعد عنده ولا يكرمك ولا يعزم عليك باي شيء ولا تخرج منه باي شيء، ولو كان لك حق عنده تخرج وقد ضاع حقك، بخلاف مع الناس الطيبين الذين يعرفون الله. والذين يعرفون الله عز وجل سواء كان بقى فقير او كان غني، لانه يعرف الله فلا تضيع عنده الحقوق. سيدنا النبي كان احسن الناس، كان اجود الناس، كان اشجع الناس. متى نجدك احسن اجود اشجع اللي حوالين منك؟ اعتبروا هذا من واجب هذه القصة، من الواجب العمل اللي احنا المفروض نخرج من هذه القصة. الخلاصة اللي لخصها لنا سيدنا انس بن مالك وحطها لنا في صدر القصة، كان رسول الله احسن الناس، اجود الناس، اشجع الناس. او الثلاث صفات دول هم الواجب العمل اللي احنا نطلع بيه من القصة دي من البداية كده قبل ما نخش في عمق القصة. يبقى عايزين نكون احسن الناس، اجود الناس، اشجع الناس. طب تيجي بقى تتفرج على سيد الناس عليه الصلاة والسلام، احسن الناس، اجود الناس، اكرم الناس، اشجع الناس عليه الصلاة والسلام، في ليلة من الليالي صوت عالي ضخم جدا، وقت الازمة الناس بتخاف تقرب. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا لا، ده وقت الازمة انت تصدر طالما تقدر تتصدر، طالما مش هيبقى فيه اذى عليك لو انت تصدرت. لو تقدر انك انت ترفع كرب عن حد او تزيح غم عن حد ما تتأخرش عنه. لو تقدر انك انت تجيب خبر لحد هات الخبر ده. لو تقدر انك انت تقف تساعد ولو بمكالمة تليفون او بشفاعة حسنة افعل هذا. ساعات مثلا ايه، تبقى انت ماشي كده مثلا على الطريق وبعدين تتفاجئ ان في حادثه على الطريق، فاغلب الناس في اللحظات دي بيعملوا ايه، يا عم يلا يا عم، او يقف يتفرج كده، يفتح شباك العربيه بتاعته وبعدين يقف يتفرج كده شويتين، وبعض الناس يتعامل إيه يعمل ايه، يقوم مطلع تليفونه بسرعه، يعني البلاء بتاع الايام دي، يطلع تليفونه عشان يصور او يعمل بث مباشر على صفحته، او يصور وبعد كده يبقى ينزلها على صفحته، يا جماعة ده الحادثة دي حادثة ضخمة مروعة وفي المكان الفلاني والعربيات ولعت او العربيات اتحطمت، ما نزلش حتى من مكانه، ما فكرش يساعد حد، ما فكرش ان هو لو العربيات دي مولعة انه وقف يطفيها سخيف يولع هو كمان، ما فكرش ان لو واحد فيهم مجروح انه يسنده ولا يقدم له اي مساعدة، لو واحد منهم بيموت ولا بيطلع في الروح انه يساعده ان حتى يذكره بالله او يلقنه لا اله الا الله، لو واحد فيهم بيستغيث ولا حاجة ومش قادر يتحرك يحرك ايديه يطلع تليفونه انه ياخد تليفونه ويتصل على حد من اهله علشان يطمنه او يقول له الحق حبيبك. يكتفي اكثر الناس في مثل مشهد زي ده بايه، بالفرجة او بالتصوير، ان احنا نصور بعضنا عشان نفرج بعض على بعض. بالله عليكم يا احباب، اليس هذا مشهد من المشاهد المؤلمة اللي احنا النهاردة بنلاحظها وبنشوفها بام اعيننا في واقعنا المعاصر؟ طب بالله عليك، وانت كده اديت واجبك يعني العمل اتجاه اخوك المسلم ولا اختك اللي النهاردة عمل ولا عملت حادثة على الطريق واللي تعرض لشيء بشع او مؤلم واللي جرح او ربما تلفت سيارته او ربما اتقطع شيء من جسمه او ربما بيطلع في الروح وبيستغيث؟ لو كل واحد فينا قال يلا نفسي في اللحظة دي يبقى ده ممكن يموت كده على الطريق وهو سايح في دمه، صح؟ لكن لو كل واحد فينا حط نفسه ان هو في مكان المسؤولية، ساعتها انت هتقف وتوقف اللي قدامك واللي وراك، وتنزل تشوف مش تتفرج، تنزل علشان تساعد. ليه؟ من باب من استطاع منكم ان ينفع اخاه بشيء فليفعل. هنا سيدنا النبي هو اللي قال لنا كده، يعني ده كلام سيدنا النبي، من استطاع منكم ان ينفع اخاه بشيء فليفعل، ده كلام سيدنا النبي صلى عليه عليه الصلاة والسلام. وبعدين في اللحظات دي بيبقى انت مستشعر ان الموت حوالين منك، ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب. يعني اللي عمل حادثة على الطريق ده، سواء خبط حد ولا هو اللي اتخبط مثلا، ولا اتجرح ولا اتألم ولا اصيب بأي شيء، بيبقى يعني في فزع اصلا حوالين منه، نفسه بتخوفه. لا يهدأ الا قلب العبد المؤمن، فالله تعالى يقول ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فالهداية من الله، هداية القلوب من الله. لا يسكن هذه الأفئدة الا الله جل جلاله. يا جماعة ده سيدنا أبو بكر هو مع سيدنا النبي، وسيدنا أبو بكر مع جلالة قدره، إلا أنه لما كان مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في الغار في مشهد الهجرة، ولقى أرجل المشركين على فم الغار، قال له يا رسول الله ده لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. هنا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يسكن فؤاده ويقول له إيه؟ يا أبا بكر ما ظنك باثنين، الله ثالثهما، لا تحزن لا تحزن، إن الله معنا. فمهما كان الواحد برضو بقى محتاج حد إيه يهديه، اللي هو هنا بقى مركز القصة، هدف القصة، لن تراعوا. يا أخي انزل، حتى لو ما تقدرش تعمل حاجة قول ما تخافش، قول ما تقلقش، قول له أنت بخير. انا حاولت ان انا اجيب لحضرتك مشهد ربما يكون مشهد متكرر بيحصل، لكن ممكن ازمة زي كده تحصل على حاجة بسيطة، في مشهد بسيط. واحد مثلا راح عمل تحاليل بسيطة لما كان جنبه وجعه، وبعدين التحاليل بدأت تظهر او الاشاعات بدأت تظهر انه عنده حصوة في الكلى. يا نهار، حصوة في الكلى! وبعدين الدكتور قال له احنا هنشوف الحصوة دي قد ايه، ويا ترى حصوة واحدة ولا اكتر من حصوة، فاحنا محتاجين نعمل اشاعة تانية توضح لنا الموضوع ده، ومن هنا لحد لما تعمل اشاعة دي وتجيب نتيجتها خد العلاج ده. هو مش عارف ينام من الجملتين دول بس. انت بتكلمه مالك كده صوتك فيه ايه، فحكى لك كلمك، يا سلام على كلمة يا اخي ما تخافش ما تحملش هم، يا حبيبي خليها على الله، ما تقلقش ده انت راجل طيب وربنا ان شاء الله هيطيب خطرك باذن الله. لا ده باذن الله هتبقى حاجه بسيطه، بكره تفتكر كلامي بعد لما تعمل الاشاعه دي ان شاء الله هتكلمني وتقول لي ده دي حاجه بسيطه، وبعدين باذن الله ممكن انت تاخد العلاج ده وما تحتاجش ولا انك انت تعمل لها تفتيت بليزر ولا بغيره، تاخد العلاج ده وربنا عز وجل يزح عنك ان شاء الله. تسكينك لقلبه وانك تقول له ما تخافش ما تقلقش، وانك تنزع الخوف من قلبه في اللحظات دي بكلمات طيبة منك، بكلمات طيبة منك، او ده معروف كبير جدا جدا انت ممكن تكون ما انتش حاسبه ولا واخد بالك منه. ممكن يكون هو كان بقاله ساعتين ثلاثة بيحاول ينام مش عارف ينام من التفكير والدوشة اللي في دماغه والقلق اللي حاصل له، ويا ترى هيبقى في ايه، وهتعرض لجراحة في كليتي، وهي كلية مش مستحملة، وده انا صحتي على قدي، وده انا بقى سني كذا، ويا ترى هطلع منها سليم ولا لا، طب والمسؤوليات اللي ورايا والجمعيات اللي عليا والعيال اللي ورايا والكذا، عمال دماغه تودي وتجيب، ونفسه الأمارة بالسوء عمالة ضعيفة عمالة تودي وتجيب. كلمة حلوة منك في الوقت ده، كلمة طيبة منك انت يا امه ولا يا بنته ولا يا ابنه ولا يا زوجته في لحظة زي دي، يا سلام تهديه، ما تخافش هو في ايه، ده انا اعرف حد من اصحابي كان عنده كذا 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 والموضوع بسيط جدا واهدى ما انت ما تتخيل، وخد البرشامتين دول ولا العلاج ده وبقى زي الفل. يا سلام، تسكين الافئدة يا احباب، هذه من السنن النبوية، لن تراعوا لن تراعوا. والعجيب ان سيدنا النبي كررها للصحابة، ما قالهاش مرة، لا ده بيأكد على ايه، على التهدئة، والتهدئة بحق، ما تخافوش ما تخافوش، اطمنوا، ما فيش حاجة تقلق ولا اي حاجة، يلا ارجعوا بقى لبيوتكم، اهدأوا اهدأوا. لن تراعوا، ما يكون حد حوالين منك شاعر بالقلق، طمنوا ما تخوفوش، حاسس بالانزعاج، طمنه ما تخوفوش، بنتك في الإعدادية ولا في الثانوية ولا ابنك في الثانوية وقلقان جدا وخايف من الامتحانات. وساعات بعض الطلبة دلوقتي بيجولي وبقابلهم وبسمعهم وهو داخل على الامتحانات كده حاسس بفزع في قلبه، حاسس بخوف، خايف ان هو ما يوفقش في الامتحان، خايف، حاسس انه بيذاكر وبينسى، خايف انه ما يجيبش مجموع عالي زي ما كل اللي حوالين منه متوقعين، بيدخل نفسه في مشاكل نفسية واضطرابات نفسية وهو مش دريان. وممكن يزود الاضطرابات والقلق اللي هو فيه ده الناس اللي حوالين منه. فهنا واجب عملي عليا وعليك وعلى كل اللي حوالين من الطالب او الطالبة دي اللي حاطط نفسه تحت ضغط عصبي، ان احنا ما نزودش الضغط عليه، بالعكس نخف الضغط عليه، نقول له ده انت متفوق، ده انت طول عمرك متفوق، وبعدين ده انت الحمد لله قريب من ربنا، متربي تربية طيبة، ولا نعلم عنك الا خيرا، والله لا يضيع اجر المحسنين، وربنا بيقول وما كان الله ليضيع ايمانكم، فربنا ان شاء الله مش هيضيع تعبك ده وهيكبر خاطرك باذن الله، وهكذا. او ما انا ايه اسحب منه الضغط العصب اللي هو فيه، كاني بقول له ما تخافش ما تقلقش لن تراعوا. الحمد لله، الحمد لله الذي جمعنا على محبة سيد البشر ونفعنا بحديثه وهديه الذي حسن منه المبتدأ وطاب منه الخبر. احبكم في الله، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليك يا رسول الله، قلب بالحق تعلق وبغار حراءه تألق، يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق، اقرأ اقرأ يا محمد.